بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: كتاب الفرائض. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه وارث ومورث ومال موروث، وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث، والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة، والبنت وبنت الإبن، والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه تعالى وإياه: كتاب الفرائض. عقد هذا الكتاب وذكر تحته فصول الأحكام المتعلقة بالفرائض، والمقصود بالفرائض هو ما يتعلق بالمواريث. فالفرائض جمع فريضة، وفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، لأن فعيل أحيانا يأتي بمعنى مفعول، وأحيانا يأتي فعيل بمعنى فاعل كسميع وعليم وبصير. وردت حديث في الحث على تعلم الفرائض وفضيلة الفرائض، ولا أعلم في الباب حديث يصح، منها ما روي من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، ولا حديث في هذا الباب ضعيفة. من معاني الفرض في كلام العرب التقدير، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم، أي فنصف ما قدرتم للزوجة إذا طلقتموها قبل الدخول. أما تعريف الفرائض في الشرع فهو العلم بقسمة المواريث. بعض العلم يعرفه يقول: معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. فإذا قلنا العلم بقسمة المواريث، لا يمكن أن يعرف كيف يقسم المواريث إلا إذا كان يعلم من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. المواريث من أقل أبواب العلم خلافا. الكثير من مسائل الإرث مسائل إجماع، لأن ربنا تبارك وتعالى نص عليها في كتابه وبينها، فقل الخلاف في أغلب مسائل المواريث. أسباب الإرث: أسباب جمع سبب، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره. أما في الاصطلاح فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا هو السبب. وقال: أسباب الإرث، ثم ذكر ثلاثة، وهذه الأسباب التي أجمع أهل العلم عليها، وإلا هناك أسباب للإرث محل خلاف. أسباب الإرث: رحم. الرحم المقصود بها القرابة، والرحم هو اشتراك بين إنسانين في ولادة سواء كانت قريبة أو بعيدة، هذا هو الرحم في الجملة. لكن حينما يقولون ويعقدون فصلا خاصا بذوي الأرحام كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى، هذه مسألة أخرى أخص من الرحم. فذلك بعض العلم يقول: أسباب الإرث نسب، أي القرابة، فيدخل فيها من يرث بالفرض والتعصيب، يدخل ذو الأرحام فيها. دليل ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرث من ذوي الأرحام كالأولاد، كقول ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وهؤلاء يرثون بالفرض والتعصيب. أما ذو الأرحام فكما قال ربنا تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ونكاح: النكاح المقصود به عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث الزوجان بعقد الزوجية، فالزوج يرث لقول ربنا تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا ما يتعلق بميراث الزوج. أبد أن نعلم أن النكاح له حالة: أن يكون صحيحا، والمقصود بالصحيح هي التي توفرت فيه الشروط كما سمر بنا إن شاء الله. النوع الثاني النكاح الفاسد، إذا اختل فيه شرط أو أكثر من شروط النكاح، هذا نكاح فاسد. والنكاح الفاسد يعطى في بعض الأحكام أحكام النكاح الصحيح، وفي بعضها لا يعطى أحكام النكاح الصحيح. مثلا في باب الولد والنسب يعطى أحكام النكاح الصحيح، فلو تزوج امرأة مثلا في عدتها ثم حبلت منه، هذا الولد ينسب إليه ك كذلك يدرى عنه الحد ولو كان العقد فاسدا بعدم توفر الشروط، لكنه في بعض المسائل لا يعطى أحكام النكاح الصحيح، ومن ذلك الإرث، فيحصل للزوجين التوارث إذا كان النكاح صحيح بعموم النصوص. فالنكاح ولهن الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا في النكاح الشرعي، إذا كان فاسدا هذا ليس معتبر شرعا فلا يعطى أحكام النكاح. أما ما يتعلق بإرث الزوجة، فإرث الزوجة يتعلق به مسألته، متى ترث الزوجة ومتى لا ترث، ومقدار الإرث. الزوجة بمجرد أن يعقد عليها الزوج ولو لم يدخل بها ترث زوجها، وهذا بالإجماع لعموم النصوص، ومن ذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة تسمى زوجة شرعا. عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فقال لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة منا بروع بنت واشق بمثل ما حكمت، ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى. أي مجرد أن يعقد الشخص على المرأة هي زوجة تعطى أحكام الزوجة ما يتعلق بالإرث والعدة في حال الوفاة، إذا دخل بها أيضا هي زوجة وتعطى أحكام النكاح. ما يتعلق بمفارقة الزوجة، إذا فارق الرجل زوجته فالمفارقة نوعها، إما أن تكون بطلاق أو تكون بغير الطلاق. فإذا طلق زوجته الأمر لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فهي ترث وزوجة بالإجماع، فإرثها محل إجماع لعموم النصوص، ولهن الربع مما تركتم. وربنا عز وجل سمى المطلقة طلاقا رجعيا زوجة بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فسمى المطلق سماه زوجة وأخبر أنه أحق. وأهل العلم كالمجمعين على أن المطلقة طلاقا رجعيا يلحقها الطلاق مرة ثانية، وهذا يدل على أنها باقية على الزوجية. الحالة الثانية أن يطلقها طلاقا بائنا، كان يطلقها الطلقة الثالثة، الأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن لا يكون متهما بطلاقها، كأن تكون هي التي طلبت الطلاق ثم يموت الزوج فلا إرث لها بالإجماع، أو يطلقها في صحته ثم يموت فأيضا لا إرث لها بالإجماع. إذن إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا وهو غير متهم فلا إرث لها بالإجماع. الحالة الثانية إذا طلقها طلاقا بائنا وهو متهم، فإذا طلقها في مرض موته طلاقا بائنا لأجل أن يحرمها من الميراث، فأصح الأقوال أنها ترث سواء كانت في وقت العدة أو بعد انقضاء العدة، بشرط أن لا تتزوج. في العدة نعامله بنقيض قصده، وأيضا هو تحايل لإسقاط حق للمرأة، والقاعدة أن الحيل لا تسقط الحقوق. أيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توريث المطلقة طلاقا بائنا، صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح أنه ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف حينما طلقها في مرض موته بعد انقضاء العدة، هناك روايات أنه ورثها في العدة، لكن المحفوظ من الرواية والأصح ورثها بعد انقضاء العدة. فإذا كان متهما افترث انقضت العدة، أو لم تنقضي ما لم تتزوج، لأن إذا تزوجت سترث من زوجين وهذا لا نظير له، لكن إذا بقيت ورثت، إذا تزوجت سقط حقها من الإرث. الحال الثانية الفرقة إذا كانت بغير طلاق، كان تكون فرقة بالخلع، فإذا خالع الرجل زوجته أيضا بمجرد الخلع تبين المرأة، فإذا بانت المرأة ليس لها إرث، وأيضا في نفس الوقت ليس متهما لأن الخلع المرأة هي التي تطلب الفرقة، فلا وجه لكون الزوج يتهم بأنه أراد أن يحرم المرأة من الميراث. إذن هذه أحكام إرث المرأة من زوجها. أما ما يتعلق بمقدار الإرث كما سمر بنا إن شاء الله، تارة ترث الربع مع عدم الفرع الوارث، وتارة ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث. قال وولا، السبب الثالث من أسباب الإرث الولا. والولا عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، ويكون الولاء كما سمر بنا إن شاء الله آخر من يرث، فيقدم أصحاب الفروض والعصبات ثم بعد ذلك الولاء على ما سمر بنا إن شاء الله في باب التعصيب. دليل الإرث بالولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة: إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق فله الولاء، والولاء ترث به المرأة والرجل تعصيبا، وأيضا ترث المرأة تكون عصبة بالنفس في باب الولاء فقط دون بقية أسباب الإرث، يعني قد تكون عصبة بالغير وقد تكون عصبة مع الغير، لكن في باب الولاء فقط تكون عصبة بنفسها. سبب الرابع وهو رواية عند الحنابلة وهو الالتقاط، إذا وجد شخص لقيطا فإذا التقط فالصحيح أنه يرثه، إذا لم يكن له وارث بالفرض ولا بالتعصيب فمن التقطه فله إرثه. مما يدل على ذلك أثر عمر رضي الله تعالى عنه، أبو جميلة سنين رضي الله تعالى عنه، وجد منبوذا فالتقطه فأتى به لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: هو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه. والأثر عند الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح، فلما يقول ولك ولاؤه هذا سبب من أسباب التوريث، وسنة عمر رضي الله تعالى عنه سنة متبعة. هذه أهم أسباب الإرث، كانوا في أول الإسلام يتوارثون بالمعاقدة ثم نسخ بقول ربنا تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه أسباب الإرث، قد يرث الشخص بسبب واحد أو بسببين أو بثلاثة، يعني بمعنى يرث بكل الأسباب الثلاثة المذكورة التي محل إجماع. مثلا رجل اعتق بنت عمه وتزوجها ثم ماتت وليس لها وارث إلا هو، يرثها بالفرض فله النصف، ويرثها على أنه ابن عم معصب، وكذلك اجتمع الولاء، لو لم يكن هناك معصب لورثها أيضا بالولاء. وكذلك البنت لو اشترت والدها رقيقا بمجرد أن تشتريه يعتق عليها، والأمر لا يتعلق بالبنت، كل من ملك رحما محرم بمجرد أن يملك يعتق عليه. فلو اعتقت أباها ثم مات عنها فقط فلها النصف بالفرض ولها النصف الباقي ولا تعصيبا، فتكون عصبة بنفسها فترث من باب الولاء. هذه أسباب الإرث. قال وموانعه، ثم ذكر ثلاثة. المانع في كلام العرب هو الحائل بين الشيئين، هذا المانع. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قال قتل، يقول القتل من موانع الإرث، وعبارة الشيخ أنه القتل مطلقا سواء كان في باب العمد أو شبه العمد أو الخطأ، لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، وأيضا لحديث ليس لقاتل من ميراث. والشيخ رحمه الله تعالى وياه سيذكر ما يتعلق بالقتل بقوله في آخر الكتاب، بقوله: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث إلا لزمه قود أو دية أو كفارة. ثم ذكر بعده إرث الرقيق، ختم به الكتاب يمر بنا إن شاء الله. فلذلك قال ورق، أيضا من موانع الإرث الرق، فالرق لا يملك. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذه رواية البخاري ومسلم عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع جعلها موقوفة على عمر رضي الله تعالى في رواية البخاري. نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من كلام عمر. وعلى ترجيح رواية نافع تبقى كما أسلفت قبل قليل سنة عمر سنة متابعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري ومسلم رجح رواية سالم أيضا، ويفهم منهم ترجيح رواية نافع، فتكون الرواية محفوظة مرفوعة وموقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه. والمقصود هنا الرق، أي إذا كان قنا ليس فيه شبهة حرية، أما إذا كان فيه مباحضا سيمر بنا أنه يرث ويحجب على قدر حريته. قال واختلاف دين، إذا اختلف الدين فلا إرث. في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فاختلاف الدين من أسباب عدم الإرث. وحينما قال الشيخ واختلاف الدين حتى بين الكفار يفهم منه، فلا يرث اليهودي النصراني، وسواء كان دينه دينا سماويا أو غير سماوي. هذا هو المذهب عند الحنابلة، يستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا توارث بين أهل الملتين، والحديث ضعيف. على كل حال اختلاف الدين مانع من الإرث في الجملة، مذهب الحنابلة أنه يمنع من الإرث في الجملة، وإن كانوا يرون أنه لو أسلم قبل قسمة التركة يرث من باب الترغيب. وحينما قال اختلاف الدين سواء كان الكفر أصليا أو كان طارئا كالردة، وهذه من المسائل المشكلة. إذا قلنا أن ترك الصلاة على الصحيح والذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه كفر مخرج من الملة، فتأتي أهمية هذه المسألة. فمثلا لو أن شخص يعلم أن مورثه لا يصلي مطلقا هنا يحرم عليه أن يرثه، وكذلك العكس لو علم الورثة أن أحدهم تارك للصلاة تركا مطلقا فشرعا لا يجوز لهم أن يورثوه من الميت لأنه كافر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه هي موانع الإرث. ثم قال وأركانه، أي وأركان الإرث. الركن في كلام العرب هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو الركن. أما في الاصطلاح فهو جزء ماهية الشيء، يعني أركان الشيء لا بد أن تكون جزء من الماهية. نقول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، الركوع، هذه جزء من ماهية الصلاة، بخلاف مثلا أن نقول شروط الصلاة تكون قبل الصلاة. إذن هذا هو الركن. إذن إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة حصل الإرث، وإذا لم يوجد واحد من هذه الأشياء الثلاثة أو أكثر لا يحصل الإرث. الأول من هو؟ قال وارث، على ما سيمر بنا إن شاء الله، سواء كان يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالولاء وارث. فلو وجد مال لكن لا يوجد وارث لا إرث هنا، وماله يذهب لبيت مال المسلمين فيصرف في مصالح المسلمين. وإن كان بعض العلم أصلا يرى أن ما زال على الفرض والتعصيب على قول بعدم الرد يكون أيضا مصار بيت مال المسلمين. ومورث أيضا كان لابد أن يوجد مورث، فلا يتصور إرث من غير مورث، فمن أركانه وجود المورث. الثالث مال موروث، ومر بنا مرارا أن المقصود بالمال كل عين مباحة النفع من غير حاجة. المال لا يتعلق بالأوراق النقدية فقط، كل ما ينتفع به فهو داخل في باب الأموال، فكل ما تحويه هذه المكتبة هو مال. فلو فرض وجد وارث ومورث لكن لم يوجد مال، مات من غير مال، ما الحكم؟ لا إرث، فلا يتصور الإرث. لكن لو كان المسألة بالعكس، كان مدينا، المورث مدين والورثة أغنياء، ولنقل أبناء، هل يجب عليهم أن يقضوا دينا؟ لا يجب عليهم. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم إجماع أهل العلم أن الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا دين مورث من مالهم، إذا كان عنده مال هنا يكون مقدم من بعد وصية يوصي بها ودين، أما إذا لم يكن عنده مال فلا يجب على الورثة، إن قضوا دينه هذا من باب الإحسان، وإن لم يقضوا فلا شيء عليه. قال وشروطه، ذكر الشروط التي يستحق بها الإرث، وهذه الأسباب والموانع والأركان والشروط هي مقدمة لكتاب المواريث. شروطه، من معاني الشرط في كلام العرب هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرطه تحقق موت مورث، يشترط في ذلك أن نعلم أن المورث مات، لأن الأصل في المال الحرمة ولا ينتقل إلا بموته، وانتقاله انتقال قهري. وحينما قال تحقق موت المورث، إما بمشاهدة أو ببينة أو حكما، وهذا ما يتعلق بميراث المفقود. سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه بعض المسائل المتعلقة بالمفقود في باب العدد، فلا بد أن نتحقق موت المورث. لذلك من الخطأ عند البعض، تجد حينما يكون أبوهم مثلا مريض مرضا شديدا في حالة غيبوبة وحاله ميؤوس منها، ربما توزعوا بعض التركة أو كل التركة، هذا لا يصح، لا يملكون المال إلا إذا تحقق موته، أما في حال حياته أو أمانة بأيديهم ينفقون منه بالمعروف، فتكون لهم ولاية على المال فقط لكنها لا ملك لهم عليه. قال وتحقق وجود وارث، أيضا لا بد أن نتحقق أن هذا الوارث وجد قبل موت المورث ولو بلحظة، فلو شككنا هل مات كما يحصل أحيانا في باب الغرق والهدم والاحتراق وحوادث بعض حوادث الطائرات والسيارات، إذا لم نتحقق فلا إرث. إذا ماتوا في وقت واحد ولا نعلم هل أحدهم تقدم على الآخر أو لا. قال وتحقق وجود وارث حتى ولو كان حملا، بعموم النصوص، وسيأتي إن شاء الله كلام على إرث الحمل وكيف يورث. الثالث، قال والعلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني نعلم هذا الشخص يدلي بأي جهات، جهة أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، ولا وقربه، لا بد أن نعلم الجهة. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يحجب، قد يكون من جهة محسوبة، لو شككنا هل هو ابن أو عم ومتوفى له أبناء لا نورثه، فلا بد أن نعلم الجهة التي يدلي بها، وأيضا بقربه، إذا كانوا في جهة واحدة لا بد أن نعلم بقربه من المتوفى حتى نورثه. ثم شرع في الكلام على ما يتعلق بأصل الكتاب وهو الإرث. قال والورثة من الرجال والنساء، ذكر أن ثلاثة أنواع، ذو فرض أي يرث بالفرض، والفرض في اصطلاحهم نصيب مقدر شرعا لا يزود إلا بالرد ولا ينقص إلا بالحول، هذا هو الفرض. ذو فرض وعصبة أي شخص يرث بالفرض، سيذكر الفروض وأصحاب الفروض الذي بعده، وعصبة، والعصبة هو من يرث بغير تقدير، هذا هو العصبة ليس له تقدير. وأحيانا يجتمع الإرث بالفرض والعصبة، كالأب إذا كان الابن توفي عن بنت أو عن بنات، فالأب يرث بالفرض، وإذا بقي شيء من الإرث أخذه تعصيبا. قال وذو رحم، إذا المقصود بذوي الرحم هنا ليس هو الرحم التي تقدمت أسباب الإرث، المقصود بذوي الرحم هو من يرث من غير ذوي الفروض والعصبات، سواء سيذكر ذوي الفروض والعصبات، فذوي الأرحام يعقد لهم فصلا. فذوي الأرحام من ليس لهم فرض ولا تعصيب، والصحيح توريثهم، لأن بعض العلم لا يورثهم، يجعل الإرث لبيت مال المسلمين. سنمر إن شاء الله كلام على هذه المسألة. مثلا ابن البنت ذوي الأرحام فلا يرث، على الصحيح إذا عدم ذوي الفروض والعصبات نورثه الخال وهكذا. هؤلاء هم الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب أو التعصيب أو بهما جميعا. قال وذو رحم، ثم شرع في الكلام على الفروض، قال فذو الفروض 10. ذو أي الذين يرثون بالفرض هم 10، أي على سبيل الإجمال الزوجان، الزوج والزوجة لا يرثان إلا بالفرض كما يسمر بنا إن شاء الله. الزوج سيأخذ النصف أو الربع، الزوجة ستأخذ الربع أو الثمن. والأبوان، الأبوان الأب والأم، الأم لا ترث إلا بالفرض، أما الأب فتارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بينهما على ما سيمر بنا إن شاء الله. والجد كذلك، الجد تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بينهما. والصحيح كما سيمر بنا إن شاء الله أن الجد أب، فيدخل في قوله والأبوان والحنابلة يعطونه حكم الأخ كما سيمر بنا إن شاء الله. قال والجدة، الجدة الأم لا ترث إلا بالفرض، وأيضا لا ترث إلا السدس بخلاف الأم، الأم تارة ترث السدس وتارة ترث الثلث. الجدات قد يقتسمن السدس بخلاف الأم، لا يتصور يشاركها أحد في السدس. والبنت، والمقصود بالبنت هنا بنت الصلب، وبنت الصلب لا ترث إلا بالفرض أو تكون عصبة بالغير، تكون عصبة مع إخوتها. وبنت الإبن، قال بنت الإبن ليخرج بنت البنت، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام، فبنت الإبن تعطى حكم البنت إذا انفردت فنعطيها النصف، وإذا كانت مع البنت نعطيها السدس على ما سيمر بنا إن شاء الله. قال والأخت، المقصود بالأخت سواء كانت شقيقة أو كانت أختا لأب، فترث بالفرض وتارة ترث أيضا بالتعصيب مع البنات وبنات الإبن، تكون عصبة مع الغير. قال ولد الأم، قال ولد الأم ليدخل فيه الذكر والأنثى، فأولاد الأم يستوي الذكر والأنثى في الأحكام أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. هؤلاء هم الذين يرثون بالفروض وهم 10 كما ذكر الشيخ على سبيل الإجماع. ثم شرع في كلام على الفروض المقدرة في كتاب الله 6، هذا التي محل اتفاق عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة العمريتين، جعل ثلث الباقي. قال والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، أي وردت في كتاب الله عز وجل 6، النصف. سيذكر من يأخذون النصف والربع، أيضا سيذكر من يأخذون الربع والثمن، أيضا لا يأخذه إلا الزوجة وتشترك فيه الزوجات. والثلثان أيضا سيذكر من يأخذ الثلثين وكذلك الثلث والسدس. إذن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 6، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو لك أن تعكس تقول الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان. إذن هذه الفروض المقدرة 7 كما ذكرت، ثلث الباقي في مسألة العمريتين.